بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل مذاكرتنا في القواعد الفقهية، ونسأل الله تعالى أن يزيدنا إيمانا ويقينا وفقها. نسأله تعالى أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح. انتهينا من القواعد الكلية الكبرى، وأيضا القاعدة التي زادها المؤلف هنا أن إعمال الكلام أولى من إهماله، ثم انتقل بعد ذلك إلى القواعد الكلية غير الكبرى. هذه قواعد كلية يندرج تحتها فروع كثيرة ومسائل متنوعة، لكن الإخوة هذه القواعد ليست كالقواعد الخمس الكبرى. يعني عندما تسمع الأمور بمقاصدها، لا ضرر ولا ضرار، التيسير في الشريعة، هذه صفات عامة للدين كله، بخلاف هذه القواعد التي معنا. نعم تحتها مسائل فقهية كثيرة، لكنها ليست كالقواعد الأم، القواعد الكبرى. وهذه القواعد أيضا تبين لنا جمال هذه الشريعة، وأنها في غاية التناسق والانتظام. فمن هذه القواعد بدأ بهذه القاعدة: التابع تابع، التابع تابع. قال المراد بالتابع ما لا يوجد مستقلا بنفسه، بل وجوده تابع لوجود غيره. فمعنى التابع تابع يعني التابع لغيره في الوجود، هو تابع له في الحكم. يعني التابع يتبع متبوعه في الحكم، له نفس الحكم. يعني مثلا كما ذكر، لو بعت ناقة في بطنها حمل، فيدخل الحمل تبعا لأمه، مع أن هذا التابع تأمل لا يجوز إفراده بالبيع، لأن هذا من بيع المجهول، هذا يدخل في الغرر، في نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر. لكن لما كان تابعا كان له حكم الأصل، حكم متبوعه. وهكذا الصوف على الضأن واللبن في الضرع، قد يكون في هذه الأمور شيء من الجهالة، لكن إذا بيعت تبعا لأصلها فيجوز. ولهذا يمكن أن ندلل على هذه القاعدة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها. كما تعرفون الثمار قبل أن يبدو صلاحها معرضة للآفات، يعني الرطب لا يزال أخضر، لم يحمر ولم يصفر، فيمكن أن يتعرض لآفة ولا يتم نضجه، فلا يجوز بيعه في هذه الحالة. هذا من تمام حفظ حقوق المسلمين. فإذا بدأ صلاحه جاز بيعه. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها. طيب، لكنه لو باع الشجرة كلها وباع أشجارا، فالتابع تابع، فنقول هنا يجوز أن تباع الثمار حتى قبل بدو الصلاح، لأن التابع تابع. ما دام أنه يجوز بيع الأصل، فهذا تابع يتبع أصله في الحكم. فذكر هنا بعض الأمثلة، قال حق الشرب وحق المرور في الطريق يدخلان في بيع الأرض تبعا. نعم، أنت اشتريت أرضا، فمن حقك أن تمر من هذه السكة أو هذا الشارع مثلا حتى تصل إلى أرضك، فهذا يدخل تبعا ولا ينفرد بالحكم، لا يجوز بيعه استقلالا، لكن يدخل في الحكم. وهكذا حق الشرب يعني من يعني البئر مثلا، فإذا بيعت الأرض كلها فيتبع يعني هذا الحق الأصل. قال كذلك القفل يدخل في البيع مفتاحه، يعني هذا واضح، توابع متصلة، يعني بعت دارا يدخل فيها الأبواب والنوافذ والأحواض والأشجار في بيع الحدائق والبساتين. قال كذلك في بيع العقود أو بالنسبة للعقود، قال استأجر خياطا ليخيط له ثوبا فإن الخيوط والأزرار على الخياط، هذه تبع للأصل. ومن استأجر فلاحا ليحفر أو يحرث فإن أدوات الحفر والحرث على الفلاح، من استأجر بناء ليبني أدوات البناء وآلاته على البناء، فالتابع تابع. حتى يعني أدخلوا في هذه القاعدة هذه المسألة المعروفة في الأصول، الله تعالى إذا خاطب النبي صلى الله عليه وسلم فالأصل في هذا الخطاب أنه يعم الأمة، لأن التابع تابع. نعم، التابع لا ينفك عن متبوعه، فالخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والمراد هو أتباعه، قال التابع لا ينفك عن متبوعه، فنحن تبع للنبي صلى الله عليه وسلم في هذا إلا بدليل صارف. هنا استدل بقول الله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، فهنا تلاحظ قرينة الجمع تدل على هذا الأمر، يعني قال يا النبي ما قال إذا طلقت، قال إذا طلقتم النساء، فهذا يدل على ترجيح هذا القول، وذكر من قول الحنفية والحنابلة. وهذا أيضا فهم الصحابة رضي الله عنهم، يعني كما قال ابن عباس في الحرام يكفر، يعني الإنسان إذا حرم على نفسه شيئا يكفر كفارة يمين ويتناول هذا الطعام أو هذا الشيء. ثم استدل بماذا؟ قال يا قال الله تعالى يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. ثم قال ابن عباس لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ففهم ابن عباس أن الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم هنا هو خطاب لعامة الأمة، فأيضا هذا يدخل في التابع تابع. يعني مثلا من هذه المسائل بيض ما لا يؤكل لحمه، مثلا يقولون هنا هل هو نجس أم هو طاهر، هذه مسألة فيها خلاف، وإن كان مالكية والشافعية يرجحون أنه جائز. بيض ما لا يؤكل لحمه مثل ماذا يعني؟ أعطونا حيوان يبيض وما يجوز أكله، السلحفاة يجوز أكلها، التمساح يبيض ولا يلد؟ يلد لا؟ إيه. طيب ما عليه، إذا حصلنا مثال بعدين. أيوة أحسنت، نعم أحسنت، يعني مثل الصقور والنسور هذه ما يجوز أكلها، وين ذهبنا نحن بعيد، هذه طيور واضحة، فبيض هذه بيض الصقور مثلا بيض النسور هل يجوز أكله؟ فعند المالكي والشافعي قالوا الأصل الطهارة ولا دليل على التحريم، لكن عند المشهور عند الحنابلة وهذا عند بعض الشافعية أن هذا نجس ولا يجوز، قال لأن التابع تابع، قالوا التابع تابع، ما دام أن هذه البيضة تابعة للأصل فهذا هو الأصل، وخاصة أنها مستخلص من هذا الحيوان الذي لا يجوز أكل لحمه، فكذلك ما ينتج عنه والله أعلم. فهذه القاعدة تقوي هذا القول كما ترى. وهكذا يعني يستفاد من هذه القواعد يعني في الفقه. قال استثناءات من القاعدة، ودائما نقول الاستثناءات لا بد أن تتبع شيئا آخر. المهم هنا ذكر بعض المسائل في العتق، قالوا يصح اعتاق الحمل دون أمه بشرط أن تلده لأقل من 6 أشهر، هذا باتفاق العلماء، ويصح كذلك إفراده بالوصية. فهنا والله أعلم قد يقال أن الشرع عنده تشوف للعتق مثلا، كما هو معلوم الكفارات يعني فيها عتق رقبة، يعني كثيرا ما يدخل فيها هذا الأمر، ورغب النبي صلى الله عليه وسلم في العتق. فقالوا الحمل وإن كان يعني الأصل أن يكون مجهولا وما يجوز بيعه، يعني طبعا في غير الآدمي وكذا، وكذلك يعني حتى إذا كان عبدا هذا الحمل فلا يجوز بيعه وكذا، لكن قالوا يصح اعتاق الحمل، والله أعلم. ومنها ما لو اشترى أمة وهي حبلى من أبيه والأمة لغير الأب، يعني أبوه كانت عنده هذه الأمة ويعني جاءت أو حملت منه ثم أصبحت لغير الأب، اشترى أمة وهي حبلى من أبيه والأمة لغير الأب، جاز الشراء وعتق ما في بطنها ولا تعتق الأمة. أيضا هذا من الصور، يعني عتق ما في بطنها خلافا للأصل، يعني ما تبع التابع هنا حكم الأصل، ولا يجوز بيعها إلا بعد الوضع، وكون الأمة لغير الأب لأنها لو كانت للأب لكانت أم ولد له. نعم. يعني المقصود أن التابع هنا انفك عن حكم الأصل، والله أعلم، ممكن نقول لعل هذا من باب تشوف الشارع للعتق. ومنها ما لو أسقط المرتهن حقه في حبس الرهن، يعني أنا رهنت السيارة عندك فأنت المرتهن يعني أسقط حقه في حبس الرهن، قلت لي خذ السيارة، جاز مع بقاء الدين، يعني أنت لما تقول لي خذ السيارة عندك خذ الرهن عندك لا يعني هذا أنك أسقطت الدين الذي علي أنا وأنت تطالبني به، فإسقاط الرهن لا يعني إسقاط أصل الدين، مع أن إيش لو مشينا على القاعدة في الظاهر يعني نقول التابع تابع، الرهن تابع لإيش للدين، من هنا يعني جاء المثال الاستثناء، الرهن تابع للدين، هنا سقط يعني كان للتابع حكم غير حكم يعني المتبوع غير حكم الأصل، وهذا يعني سيأتي معنا في قاعدة يعني مستقلة أصلا، يعني هذه الاستثناءات لها يعني صور كثيرة، سيأتي أن يعني أحيانا نعم يعني في سقوط الفرع، يعني يسقط الفرع ولا يسقط الأصل، أو إذا سقط الأصل يسقط الفرع، هذا سيذكره. لكن هنا نقول يعني الله أعلم، يعني التابع تابع الإخوة، هذا يعني إذا كانت التبعية تبعية قوية فيها لزوم، مثل يعني الحمل في الدابة، إذا بيعت الدابة الحمل لا بد أن يتبع حكم الأصل، لكن هنا كما ترى يعني صحيح الرهن تابع للدين، لكن من أي ناحية تابع للدين؟ هو توثيق فقط، ليس أن وجود الرهن مرتبط بوجود الدين، ممكن يكون دين بدون رهن، واضح؟ ولذلك تلاحظ هنا يعني لذلك يعني قلنا هذا يدخل في أمر آخر، هو أن التبعية هنا ليست يعني من باب اللزوم، فيصح أن يكون للتابع حكم وللمتبوع حكم آخر. نعم. قالوا منها لو أبرأ الدائن الكفيل صح مع بقاء الدين. نعم صحيح، المدين الأصيل يعني قال مع أن الرهن والكفيل تابعان للدين، وهذا كله كما قلنا على سبيل التوثيق، يعني أنا قلت للكفيل خلاص أنا ما أطالبك، هل معنى هذا أني أسقطت أصل الدين؟ لا، أنا أسقطت الدين بالنسبة للكفيل، قلت خلاص أنت يعني لا تؤدي هذا الدين، أنا أتفاهم مع فلان مثلا. فيعني إبراء الكفيل أو إسقاط الحق في حبس الرهن لا يعني هذا إبطال الأصل، فهذا يكون له حكم وهذا يكون له حكم. نعم، كما تلاحظ هنا التابع يعني شأنه أقل من المتبوع، المتبوع هو الأصل، والتبعية ليست بتلك القوة والله أعلم. يعني على قول مثلا من يقول بإسقاط النوافل في السفر، هل إذا سقطت النوافل تسقط الفرائض؟ مع متابعة النوافل تابعة، السنن هذه القبلية والبعدية تابعة للفريضة، تصلى مع الفرائض، فبدليل أن الحائض مثلا تسقط عنها صلاة الفريضة، فإذا طهرت ما تأتي وتصوم تقول بصوم النوافل مثلا، آسف يعني ستصلي النوافل مثلا، لا سقطت فسقطت النوافل معها. لكن هنا تلاحظ في السفر مثلا على قول من يقول بهذا، طبعا وإن كان الجمهور يقولون أنها تصلى في السفر، لكن يعني هذا على هذا القول والله أعلم. يعني فأيضا يعني هذا يعطينا مثال أن سقوط التابع في بعض الصور لا يعني إبطال الحكم الثابت في الأصل. نعم، وإن كان التابع تابع لكن يعني هذا بحسب التبعية وقوتها. ولذلك مثلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم هنا، النبي صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع الذي باعها إلا أن يشترط المبتاع. تلاحظ هنا يعني أيضا هذا ممكن نقول من الاستثناءات، من باع نخلا قد أبرت، أبرت يعني ماذا؟ لقحت، يعني أنا لقحت النخل وأنتظر الآن الحصاد، لكن بعت هذه النخل على فلان، فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا يقول إيش؟ فثمرتها للبائع، يعني أنا بعت النخل. لو مشينا على القاعدة نقول التابع إيش؟ تابع الأصل أن تكون الثمرة للمشتري، خلاص هو اشترى النخل بما عليها من الثمر التي ستنضج قريبا. لكن انظر كيف هنا جاء الاستثناء، قال فثمرتها للبائع، وأصلا هذا يدل على أن التابع تابع. لماذا؟ لأن لماذا النبي صلى الله عليه وسلم نبه هنا؟ وهذا السؤال، يعني الأصل أن الثمرة تتبع الأصل، لكن هنا يوجد فعل من البائع، البائع تعب وتكلف وأبر النخل، يعني لقحها، التأبير هو التلقيح، تلقيح النخل، تعب عليها فنفسه استشرفت للطلع واستشرفت للرطب للثمر. تأمل سبحان الله إلى عدل الشريعة، قال لك لا، ما دام هو تعب فيها ونفسه الآن تريدها فيستثنى هذا من التابع تابع، أصبحت هنا التبعية للبائع أقوى بسبب عمله وتعبه، فهي تتبع البائع. مع أن الأصل تتبع الشجر وتكون للمشتري. قال إلا أن يشترط المبتاع، إلا إذا اشترط، أن هذا شوف من حقه هو، أن هذه جزء من الأصل والأصل التابع تابع، فإذا اشترط وافق البائع فله ذلك. والله أعلم. نعم إيه نعم، ممكن ندخلها باعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إيش يعني استثنى هذه الصورة. إيه نعم، وإلا فالأصل أن يكون ثمر للمشتري، لكن النبي صلى الله عليه وسلم نبه على هذه الصورة واستثناها لعلة التأبير. نعم، يعني مفهوم الحديث، مفهوم المخالفة ماذا؟ من ابتاع نخلا أو من باع نخلا لم تؤبر، فثمرتها لمن؟ للمشتري، يعني التابع تابع. فتكون هذا الحديث يكون إيش دليلا للقاعدة باعتبار مفهوم المخالفة، ويكون دليلا للاستثناء في بعض الصور إذا نظرنا إلى ظاهره. نعم، ولذلك يعني هم يذكرون مثلا الزوائد، ممكن مرت معنا من زمان، الزوائد في السلع مثلا، هذه الزوائد تنظر فيها إذا كانت توابع أصلية تتبع السلعة، لكن إذا كانت توابع ثانوية، يعني مثلا واحد باع البيت، طبعا سيدخل معه كما قلنا النوافذ والأبواب والملاحق مثلا، هذا الأصل يدخل في البيت، لكن مثلا كان في البيت أثاث، كان في البيت فراش، كان في البيت دلو أمتعة، هل يقول خلاص أنا اشتريت البيع بيت بكل ما فيه؟ لا، طبعا من حق البائع أن يذهب ويحمل هذه الأغراض، فما يعترض على المشتري يقول لا أنا اشتريت البيت كله، لا، هذه توابع ثانوية ما تدخل في البيت، وهذا حتى معروف عرفا يعني. نعم، والله أعلم. طيب، ثم قال يعني طبعا ذكر قواعد متفرعة عن التابع تابع. قال التابع لا يفرد بالحكم، وقلنا هذا يعني نفس معنى القاعدة الأصلية تابع تابع، يعني التابع له حكم متبوعه، لا يفرد بحكم الحمل، لا يفرد بحكم، لا يجوز بيعه استقلالا فيباع تبعا لمتبوعه، لكن كما قلنا يفرد بحكم إذا كانت التبعية ليست قوية، كما عرفنا كانت من باب التوثيق، كانت من باب الزيادات الثانوية، تدخل فيها مثلا في المثال قد أبرت، يعني فيها جانب آخر من باب عدل الشريعة ومراعاة نفس البائع، سبحان الله، فقد يفرد بحكم إذا كانت هناك إيش مصلحة أرجح، سبحان الله. طيب، فهو ذكر نفس المعنى، يعني هذه القاعدة بنفس معنى اللفظ السابق. نعم، مثل ما ذكر الجنين في بطن أمه كالصفة القائمة بالموصوف. نعم، كما سيذكر الآن، قال لا يجوز بيع الجنين بطن أمه منفردا ولا هبته ولا بيع حق الشرب أو المرور دون الأرض. نعم، يقول أنا أبيعك حق الشرب من هذه الأرض دون الأرض أو المرور فيها، ما يصلح، عمل هذه تتبع الأرض. طيب، كذلك الصفات مثل الخبز والكتابة في العبد هي تابعة للعبد، واحد يقول أنا أبيعك مهارة الكتابة في هذا العبد أو مهارة الخبز، إيش أنا أستفيد من هذا؟ فهذا لا يباع مستقلا. هو يقول هنا حتى لو اشترى عبدا بشرط أنه خباز أو كاتب فظهر بخلافه، طبعا يعني قيمته ستكون أعلى، قال أخذه بكل الثمن أو تركه، لأن الوصف لا يفرد بالحكم دون الموصوف، وهذا عند الحنفية، يعني الحنفية مشوا على هذه القاعدة، قالوا التابع تابع، فإذا ظهر أنه غير كاتب غير خباز فإما أن ترضى وتأخذ العبد بصفاته وترضى، أو تعيده تأخذ ثمنك كاملا، يعني ما يتجزأ. هذا عند الحنفية. قال أما عند الحنابلة فله الفسخ أو أرش فقد الصفة. الأرش يعني الفرق، يعني نقول قيمة العبد بهذه الصفة كون كاتب مثلا 1000، قيمته بدون هذه الصفة 700 مثلا، فيقول خلاص أنا يعني أرضى بالعبد حتى لو كان غير كاتب، فأصبح يعني اشترى العبد بدون هذه الصفة، وقال يعني بدل ما تبيع علي 1000 يعني أخذ منك 700 مثلا. فله الأرش فقد أرش فقد الصفة، يعني أو يكون العكس. نعم هكذا. نعم طبعا هذا أقرب والله أعلم، لأنه ممكن يعني هنا ممكن التبعيض و والله أعلم. نعم فهذا ممكن يندرج في الاستثناءات أيضا في مسألة البيع والأرش. طيب قال من ملك شيئا ملك ما هو من ضروراته. نعم هذا واضح. وقال المراد بالضرورات هنا، الضرورة هنا بمعنى اللزوم، لا الضرورة بمعنى الاضطرار. يعني واللزوم هنا إما عقلا، يعني هكذا ما يتصور في الواقع إلا بوجود هذا الملزوم مع اللازم، أو عرفا، أو عرفا. قال من ملك الأرض ملك ما فوقها وما تحتها. صحيح. نعم واحد مثلا اشترى أرض وإذا بمثلا يبنى جسر فوقها، يقول والله أنت مالك، ما تملك ما فوقها. لا، من حقك أنت يعني الأرض مدام هي أرضك، فما فوقها يعني قرارها وسماءها كلها لك أنت. واحد يحفر حفرة تحت الأرض ويبني بيت تحت الأرض تحت أرضك ويقول أنت ما تملك هذا. لا، هذا من ضروريات ملك هذه الأرض. من اشترى بقرة دخل في البيع لبنها في ضرعها، من اشترى غنما دخل في البيع صوفها وكذا الحمل، من اشترى دارا واقعة في سكة غير نافذة مشتركة بين عدة دور يملك بحكم التبعية حصة الدار من الطريق من هذه السكة. نعم، ولو لم ينص عليها في العقد، لأن الطريق من ضرورات الدار ولوازمها، والدار بدون الطريق لا يمكن الانتفاع بها والسكنى فيها، كيف سيصل إليها؟ نعم، ذكر هنا ملحوظة يعني قال إذا كان يتناوله اسم المبيع عرفا كالحجارة المخلوقة والمثبتة في الأرض والدار، يعني هذا صحيح، يعني عرفا. أنت إذا بعت يعني دارا فالحجارة في الدار بنيت بها، أو نقول ملحقات الدار، والله الدار هذه فيها مطبخ خارجي، الأصل أنه يلحق بها عرفا. كذلك قال ما كان متصلا اتصال قرار، يعني ما وضع لا لأن يفصل فيدخل الشجر لاتصاله بها اتصال قرار، ولا يدخل الزرع لأنه متصل لأن يفصل، يعني الزرع الذي لا ساق له يعني هذا يزرع ويؤخذ، لكن الشجر سيبقى، فهذا وجه التفريق. وهذا يعني جمهور العلماء يذكرون هذا، يعني بالنسبة للشجر أنه متصل اتصال قرار بالأرض، وفي حكم المتصل المنقول المنفصل التابع للمتصل. نعم، كالمفتاح تبعا للقفل، هذا ما يمكن طبعا عقلا ما يتصور، بخلاف مثلا كما قلنا الأثاث مثلا في الدار ليس عرفا ولا متصل اتصال قرار ولا من باب الضروريات. نعم، مثل واحد حين اشترى سيارة ومزودة ما شاء الله أشياء كثيرة، فأيضا هذا يرجع فيه، يعني إذا كانت هذه أمور ثانوية والبائع عرضها، لكن يعني هذه الأمور سيأخذ عليها زيادة في الثمن، قال لا أنا سيارة قيمتها كذا لكن زيادة في ثمنها كذا وكذا بسبب هذه الزوائد، فمن حقه ذلك. يعني الرقم كذلك، لا هذه مسألة بيع الأرقام، هذه مسألة أخرى، يعني رقمها. نعم، الآن أصبح الله المستعان، يعني أصبح الرقم هذا يمكن أغلى من السيارة أصلا، يكون الرقم هذا ليس تابعا، تكون السيارة هي التابعة. الله المستعان، انقلبت الموازين عند الناس. يعني هذه السيارة اللي تنفعك وتجيبك وتوديك تكون ما لها قيمة، وهذا الرقم ثنائي ولا ثلاثي يكون هو المقصود. لا إله إلا الله. ذلك طبعا تعرفون الإخوة، هذه مسألة من النوازل بيع الأرقام هذه، وفيها خلاف بين العلماء ترى في هذه المسألة. طبعا هذه الله أعلم يكون من باب العرف، أن الرقم عرفا له قيمته الآن، فما يكون يعني تابعا، يعني من حق يعني واحد تفاوض معك على سيارة وقيمة قال قيمة 10,000، سيارة يعني مشي الحال 5,000 وعليها رقم ثنائي، وأنت مستغرب يقول لك 10,000، بعدين ما جاء يعني تسليم السيارة أعطاك السيارة بدون رقم، قلت يا فلان تابع تابع، أقول لك لا أنا ما قصدت الرقم، وهذا ليس من ضروريات السيارة، قلت لا الرقم من ضروريات السيارة، كيف أسوق سيارة بدون رقم وكذا، فحصل خلاف. نقول لا، الآن عرفا هذا ما أصبح من اللوازم الضرورية، هذا الرقم بسبب القيمة العالية له ما أصبح تابعا للسيارة. نعم، الله أعلم. أما مسألة الرقم نفسه هل يجوز بيعه أو لا بهذه الصورة، طبعا تعرفون هذا في خلاف بين علماء معاصرين، يعني بعضهم يقول هذا لا يجوز أصلا لأنه من باب الإسراف والترف، يعني مثل بيع يعني الذي مثل ما يذكرون يعني بيع ما لا فائدة له، يعني كيف يجعل هذا مال ويتمول، لكن في الجهة المقابلة يقول لك أصبح هذا في العرف هكذا له قيمته، مثل ما أن الناس يتزينون بما يتزينون به، ويعني تشوف سيارة عليها رقم ثنائي وكذا تحترم، ويعني ويكون له مكانة في الطريق سبحان الله، فيقول هذا يعني أصبح بالعرف له قيمته، فيعني لو حصل التبايع عليه هذا جائز ما غير محرم. في الحقيقة كلا القولين له وجهة نظر، يعني إن كان الأولى الواحد طبعا يبتعد عن مثل هذه السفاسف، يعني سفاسف أهل الدنيا، ويبتعد عنها. الله المستعان، لا إله إلا الله. الآن الإنسان لما يتفكر في هذه القواعد العادة محكمة وكذا، بالفعل يعني مرات ما يستطيع أن يحرم كل شيء في حياة الناس، يعني أصبح هذا عرفا سائدا ومعروفا يعني بينهم، ويعني ليس فيه محرم لذاته، فالله أعلم. طيب، أيضا قال من القواعد التابع يسقط بسقوط المتبوع، أو الفرع يسقط إذا سقط الأصل. طبعا يعني هذا أمر عقلي واضح، كما مثل هنا بالشجرة ذوات الأغصان والثمار، فإذا قطع أصل الشجرة سقطت الفروع والثمار، يعني يبست وماتت. قال كذلك الإيمان بالله أصل لجميع الأعمال، فإذا زال الإيمان والعياذ بالله حبطت الأعمال، صحيح؟ إذا حصلت الردة حبطت الأعمال كلها والعياذ بالله. لكن طبعا كما تعرفون في المسألة، يعني هذا من رحمة الله ولطف بعباده، أن يعني طبعا هذا على قول يعني بعض العلماء، ولعله الأقرب والظاهر للآية، ومن يرتدد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. فهذا قيد بالموت على الردة والعياذ بالله. فإذا رجع إلى الإيمان رجعت إليه كل الأعمال التي فعلها، وهذا من لطف الله، وإلا كان الأصل خلاص حبطت هذه الأعمال بالردة. لكن هذا من فضل الله تعالى على عباده، لأن العبرة بالخواتيم، إنما الأعمال بالخواتيم. فجاء هذا الأصل. ويعني قال من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا برئ الأصيل برئ الضامن والكفيل، صحيح؟ يعني الذي عليه الدين إذا برئ، صاحب الدين قال خلاص أنا لا أريد الدين منك، أسقطت الدين عنك، وكان هناك ضامن يضمن دين هذا الإنسان، أو كفيل ضامن يعني بالمال يضمن المال، أو كفيل بالنفس سيأتي به، فخلاص يبرأ الضامن والكفيل لأنهما فرعه. نعم، سقط الأصل سقط الضامن والكفيل. فلو أبرأ ذمة مدينه تبرأ ذمة كفيله تبعا، فلا حق في مطالبة الكفيل. أما لو أبرأ الكفيل فلا يبرأ إيش؟ الأصيل. نعم، لأن الكفيل فرع ما يبرئ الأصل. قال كذلك الوكيل ينعزل بموت الموكل أو جنونه. نعم، الوكيل ينعزل بموت الموكل. نعم، أنا وكلت فلانا يشتري كذا، فإذا مات الموكل خلاص بطلت الوكالة، ينعزل الوكيل. قال إذا لم يتعلق بوكالته حق غيره، هذا قيد مهم. لماذا استثني هذا؟ عندك الحين قواعد، الحين ما تتكلم إلا بالقواعد، لا ضرر ولا ضرار. يعني أنت الآن إذا أبطلت الوكالة، وقد يعني الوكيل هذا مشى في بعض التصرفات والمعاملات، فإذا بطلت الوكالة هنا ستبطل عقود وسيتضرر أناس. فهنا على الأقل نقول أن تنتهي هذه الحقوق، لأن لا ضرر ولا ضرار. ثم يعني من يعني موت الموكل من هذا الوقت ما في وكالة جديدة. قال فلا يبقى له حق التصرف بخلاف موت الوكيل أو جنونه. نعم. قال ومن فاتتها صلوات في أيام الحيض أو النفاس لا تقضي سننها الرواتب. نعم، سقط الأصل سقط الفرع. ومن فاته الحج وتحلل بأفعال العمرة لا يأتي بالرمي ولا بالمبيت، لأنهما تابعان للوقوف بعرفة وقد سقط. نعم، يعني هذه أفعال تتبع الحج، من فاته الحج يعني طبعا فوات الحج ما يكون إلا بفوات عرفة فقط، ما يمكن أن يفوت الحج إلا بفوات عرفة. فإذا خرج وحاول أن يصل عرفة لكن طلع فجر يوم العيد وهو ما دخل عرفة، فخلاص هو الآن لبى بالحج. فكما تعرفون حكم يعني الفوات والإحصار، فهنا هذا المفوت نقول يتحلل من الحج بأفعال العمرة، يعني يطوف، ما يذهب إلى رمي الجمار مع الناس ويكمل الحج، لا، وإنما يعني يطوف ويسعى ويحلق رأسه، يكون قد تحل من الحج وعليه الحج يعني من قابل، يعني عليه أن يقضي هذه الحجة وتسقط باقي الأعمال، أن الأصل سقط. طبعا هذا بخلاف من أفسد حجه، يعني الإنسان إذا أفسد حجه بالجماع يعني قبل أن يتحلل تحل أول جامع أهله فأفسد حجه، فهنا يلزم بماذا؟ بإكمال الحج، يرمي ويفعل كل المناسك، طبعا يجدد إحرامه يعني من الحل ويؤدي كل المناسك، هذا من باب العقوبة له، وأتم الحج والعمرة لله. مع أنك تلاحظ هنا سقط الأصل يعني فسد، لكن هذا تأمل يعني يستثنى، لماذا؟ لأنه يتبع أمر آخر وهو إيش؟ العقوبة، عقوبة هذا الإنسان. قال إذا مات الفارس سقط سهم فرسه لا العكس. نعم، لأن الفارس كما تعرفون إخوة في النبي صلى الله عليه وسلم يعني أعطى الفارس 3 أسهم، والراجل الذي يقاتل على رجله سهم واحد. إذا مات الفارس طبعا يعني الفارس أعطاه 3 أسهم، يعني كأن واحد له واثنين لأجل الفرس، لأنه يقاتل على فرسه أحسن ممن يقاتل على رجليه. فإذا مات الفارس سقط سهم الفرس، حيوان إيش بتعطيه؟ خلاص سقط الفرع، لأن الفرس هو الفرع. لكن إذا مات الفرس، هو قاتل على الفرس، مات الفرس ما يسقط حقه لأنه حصل المقصود منه. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم جعل الفرس سهمين وللفارس ولصاحبه سهما، فتلاحظ أن إذا سقط الأصل يسقط الفرع لا العكس. قال استثناءات: إذا مات الغازي المجاهد والعالم ومن له حق منهم في ديوان الخراج يفرض لأولادهم تبعا ولا يسقط بموت الأصيل ترغيبا في الجهاد وفي طلب العلم. نعم، يعني هذا من باب المصالح، يعني إبقاء على هذه يعني ترغيبا كما ذكر في الجهاد وفي طلب العلم، فيفرض لأولادي العلماء ولأولادي المجاهدين ويستمر هذا، فالناس إذا رأوا مثل هذا تشجعوا للجهاد وللعلم. طبعا هذا حكم مصلحي يعني من باب مراعاة المصالح، وإلا يعني ليس هذا واجبا على ولي الأمر، ولكن هذا من باب الله أعلم الاستحسان ومن باب المصلحة المرسلة. فيقول يعني يمكن يعني أن يفرض للفرع مع عدم وجود الأصل، هو هذا المثال هنا، فهذا يتصور. وكما ترى توجد مصلحة في الفرع، يعني جعلت الفرع يثبت حكمه مع سقوط حكم الأصل. قال المحرم الذي لا شعر على رأسه، محرم أصلع والآن عليه أن يحلق رأسه، ماذا يفعل؟ قال يندب إمرار الموسى عليه أو يجب. طبعا يندب هذا عند الشافعية والحنابلة، ويجب عند الحنفية والمالكية على خلاف. وطبعا ثبت عن بعض الصحابة الفعل يعني أو القول، يعني قالوا يمر الموسى، فهذا كما ترى يعني الآن الأصل غير موجود، الشعر هو الأصل سقط، ما في شعر، ومع ذلك يعني إمرار الموسى يعني ثابت على الخلاف مندوب أو واجب، لكنه ثبت ولم يسقط. يعني هذا من باب ماذا ممكن نقول؟ يعني فاتقوا الله ما استطعتم، من باب أن الله أعلم يعني أن الحلق نسك من الأنساك، فإذا يعني يفعل أقل ما يمكن أن يفعله، صورته تكفي صورة أحسنت، حتى لو ما وجد أصل الفعل. وهذا يشبه التيمم مع عدم الوضوء مثلا، يعني إذا ما في ماء هل نقول خلاص ما في يعني حركة يفعلها المتوضئ لأن يتهيأ للقاء الله؟ لا، على الأقل يتيمم. سبحان الله، يعني والله أعلم هذا قد يكون الإخوة في الأعمال التي لها يعني مزية في الشرع أو لها يعني عظمتها في الشرع فما يسقطها حتى مع سقوط أصلها. سبحان الله، والله هذه القواعد خلي الواحد تفكر في الشريعة، عجيبة القواعد. ومنها إذا بطل أمان رجال لم يبطل أمان نسائهم وصبيانهم في الأصح. نعم، يعني إذا أمن المسلمون أهل بلد وظهر من الرجال إيش نقض هذا الأمن بإثارة الفوضى والفتنة وكذا، فيبطل أمن الرجال، لكن إيش ذنب النساء والصبيان؟ يبقى أمان النساء والصبيان على الأصح. لما يقول على الأصح يعني فيه من خالف يعني في هذا. هذا طبعا يفرقون بين الأمان وبين الهدنة، يعني يعني إذا كانت هناك هدنة ويعني عقد بين دولتين، الهدنة عقد بين دولتين، مثلا حصل صلح بين المسلمون وبين المسلمين والكفار فأبطلت هذه الهدنة، فيبطل كل ما يتعلق بها يعني حتى بالنسبة للنساء والصبيان. بخلاف هنا الأمن، يعني هذا أمر أخص والله أعلم. وهذا يعني كما ترى يعني الإسلام يعني عنده حفظ النفوس، هذا من أعظم المقاصد. فالنساء والصبيان يعني ما ذنبهم في هذا؟ فيعني هذا من يعني ارتكاب أخف الضررين والله أعلم. طيب قال قد يثبت الفرع مع سقوط الأصل، أيضا هذه القاعدة متفرعا من هذه كلها تسمى أحكام التبع، أحكام التوابع في الشريعة. قد يثبت الفرع مع سقوط الأصل. نعم، يعني نحن قلنا الفرع يسقط إذا سقط الأصل، لكن عندنا الاستثناءات إيش هي؟ هذه من يثبت الفرع مع سقوط الأصل. لما ذكرنا هذه كأننا الآن نكمل الاستثناءات، يعني هذه القاعدة كان مستثناة، يعني الاستثناءات في القاعدة المتقدمة هي نفس هذه القاعدة. فكما ذكر هنا هي تعتبر استثناء من القاعدة الأولى. قالوا فيها تعبير عن إثبات الحقوق وهو أكثر استعمالاتها. نعم، إثبات الحقوق أمام القضاء. أحيانا يقول إيش؟ إثبات المسؤوليات الحقوقية على الأشخاص قد تفقد وسائلها أو تفقد وسائل إثباتها في حق الأصل وتتوافر في حق الفرع. فإثبات المسؤوليات الحقوقية على الأشخاص، أنت ما استطعت أن تثبت يعني هذه التهمة أو هذا الحق على الأصل، لكن ممكن يتوفر هذا بالنسبة للفرع فيثبت الفرع مع سقوط الأصل. مثال، قال لو قال شخص لزيد على عمرو 1000، واحد خارجي الآن يتكلم عن 2، يقول أمام القاضي قال ترى لزيد على عمرو 1000 وأنا ضامن، يقول أنا أضمن هذا 1000 يعني لزيد، قال لزيد على عمرو 1000 وأنا ضامن، فأنكر عمرو. نعم، لزيد على عمرو، يعني زيد يطالب عمرو، فأنكر عمرو قال لا ما يطالبني. وهذا هو اللي يتكلم، يعني لزم القائل وهو الكفيل إن ادعاها زيد. نعم، زيد ما عنده الآن بينة، ولا لزيد على عمرو 1000 ويطالب، لكن ولا ما عندي إثباتات، وأنكر عمرو خلاص انتهت القضية. البين على المدعي اليمين على من أنكر، افرض أن عمرو أنكر وحلف، الأصل خلاص يعني الأصل سقط هنا، المدعي والمدعى عليه خلاص. لكن الآن في كفيل ورط نفسه وقال أنا ضامن. الكفيل هنا ما يسقط مع أنه فرع. لماذا؟ قال لأن المرأة مؤاخذ بإقراره، وهذا بالفعل. يعني لماذا هنا؟ يعني قلنا الإخوة الأصل في القاعدة كما عرفنا يعني الفرع يسقط إذا سقط الأصل، هذا هو الفرع حتى من حيث تصور العقلي. لكن كما عرفنا أحيانا يكون في الفرع قوة يعني تثبت حكمه مع سقوط الأصل. هنا كما مر معنا في باب الإقرار لو تذكرون، قلنا الإقرار يعني إذا كان بحق من حقوق الله ممكن التراجع فيه، لأن حقوق الله مبنية على المسامحة. لكن إذا كان إقرارا بحق آدمي، أنت قلت أنا أقر أن فلان يطالبني بكذا، ثم بعد دقائق قلت لا والله أنا تراجعت في كلامي، ليس من حقك تتراجع. كيف تتراجع؟ أنت لما قلت أنا أقر بأن فلان يطالبني بألف درهم، معنى هذا ماذا؟ يعني فلان ما أنكر، أقر، خلاص أصبح هذا حق لفلان، حقوق الناس مبنية على المشاحة، وأنت أقررت بنفسك. حتى لو قلت والله أنا ما كنت أقصد وكذا، لا خلاص هذا إقرار. الإقرار لآدمي يجب أن تتحمل مسؤوليته التامة. فالآن هذا الكفيل هو أقر، وهو الذي ضمن المال لزيد، فقال فهنا سقط الأصل، يعني بإنكار عمرو سقط الأصل، وثبت المال في ذمة الفرع وهو الكفيل. يعني شوف زيد الأصل ما يطالب، زيد ما يطالب، لكن الكفيل هو الذي يطالب. نعم سبحان الله، شوف كيف حقوق العباد عظيمة. يعني قال إذا ادعى الزوج الخلع وأنكرت المرأة، طبعا ادعى الخلع يعني هو يريد مال، يعني حصل خلع فالمرأة تفدي نفسها وتعطي الزوج مبلغا من المال، فالزوج ذهب عند القاضي وقال يعني أنا أريد يعني المال، فأنكرت المرأة. قال بانت ولم يثبت المال الذي هو الأصل، وثبتت البينونة التي هي فرع عن المال. نعم يعني المرأة أنكرت الخلع والأصل ماذا؟ يعني الخلع هو من طرف الزوج، يعني لأن الخلع مثل الطلاق، يعني قال خالعتك، فالزوج هنا الآن يقر أمام القضاء أنه ماذا؟ أن فارقها، أن خالعها، وبدليل أنه يريد إيش؟ المال. المرأة أنكرت قالت لا هو ما خالعني، وما لي ما يستحق علي شيء من المال. فهنا القول قول الزوج في ماذا؟ في الفرقة، أن الخلع واضح واقع، بانت يعني تطلق طلقة بائنة واحدة، لكن هل يستحق الزوج المال؟ لا، لأن حصل إنكار من المرأة، ما أقرت، هو يدعي عليها مبلغ ومدعي الآن وما عنده بينة مثلا. فسبحان الله شوف كيف يعني قال لم يثبت المال الذي هو الأصل، وثبتت البينونة التي هي فرع عن المال. نعم لأن الخلع أصلا هو يعني فدية، تفدي المرأة نفسها، فالأصل هو المال، يعني دفع المال للزوج حتى يفارقها. المال هنا سقط لإنكار المرأة، لكن ثبتت البينونة التي هي فرع عن المال. طيب قال لو أقر أحد لشخص مجهول النسب أنه أخوه، قال هذا أخي، فهذا الإقرار يمس حقوق الأب لأن فيه تحميلا للنسب عليه، سينسب هذا الآن إلى الأب. قال لأن كونه أخا للمقر هو فرع عن بنوته لأبيه، فيحتاج إلى تصديق الأب. فإذا أنكر الأب بنوته ولم يمكن إثباتها بالبينة، لا تثبت بنوته للأب، ولكن يؤاخذ بإقراره أنه أخوه فيقاسمه حصته من ميراث أبيه. شوف كيف، فهو ورط نفسه الآن، خلاص أنت قلت هذا أخويا، الآن يشارك في الميراث، والأب أنكر، فما تثبت البنوة لكن تثبت الأخوة، سبحان الله. مع أن الأبوة البنوة هي الأصل يعني، وهذا ما يمكن يكون يعني أخاه إلا إذا كان من أبيه، لكن سبحان الله يعني هنا سقط الأصل وبقي الفرع، الأصل الذي هو يعني أبوة هذا للولد هي سقطت، لكن بقيت الأخوة. وهذا كله يعني سبحان الله فيه يعني دلك على يعني عظم شأن حقوق الناس، وإذا حصل إقرار ترتب عليه أحكام، والله أعلم. طيب قال التابع القاعدة الخامسة، لا التابع لا يتقدم على المتبوع، التابع لا يتقدم على المتبوع. شوف الجمال كيف جمال الشريعة، يعني سبحان الله، التابع لا يتقدم على المتبوع، يعني يا الذين أمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، أنت تابع لله ورسوله ما يجوز لك أن تتقدم على المتبوع. طبعا هو المعنى الآية واضح، يعني أطيعوا الله ورسوله، الطاعة تكون بأن يقتدي يعني الطائع ليقتدي بالمطاع، فما يتقدم عليه. سبحان الله، سورة الحجرات سورة آداب، حتى يعني ما قال هذه من أطيعوا الله ورسوله، قال لا تقدموا بين يدي الرسول، إن هذا من تمام الأدب. فسبحان الله حتى ترى هذا في الأحكام الشرعية فيما بينها. فيقول هنا لا يصح تقدم المأموم على إمامه في الموقف، ولا في تكبيرة الإحرام والسلام، ولا في سائر الأفعال. يعني حتى النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال يعني الذي يرفع رأسه يعني أو لا هذا أما يخشى أحدكم نعم يعني أن يعني يحول رأس حمار، فيعني سبحان الله يعني هذا في الصلاة أمره عظيم. طبعا هنا الإخوة في المسابقة في الأركان هذه تبطل الصلاة، إذا يعني كبر أصلا قبل تكبيرة الإحرام هذا ما له صلاة. إذا تعمد أن يركع قبل الإمام أو يسلم قبل الإمام أيضا هذا تبطل صلاته إذا تعمد، أما إذا سهى ما عليه شيء، لكن يعني يصلح يعني يتدارك يرجع ويتابع الإمام. لكن بالنسبة للموقف يعني إذا كان المأموم أمام الإمام، صلى المأموم أمام الإمام، يعني فهل الصلاة باطلة؟ معنى يتابعه في الحركات، وهذا يوجد يعني في الحرم مثلا. طبعا الحرم يستثنى في مكة، هم يقولون يجوز تقدم المأموم على الإمام في غير جهة الإمام، في غير جهة الإمام، ذلك شوف أمام الإمام لا، لكن في غير جهته ممكن. لكن الآن يعني مع شدة الزحام والإمام ما يمكن أن يصلي في صحن المطاف، الإمام يصلي في الوراء والناس كلهم يصلون أمامه في جهته، فهذا عند الجمهور صلاتهم باطلة. نعم، إلا المالكية، المخرج عند المالكية هنا الحمد لله، المالكية ما يبطلون، المالكية ما يبطلون يعني إذا تقدم المأموم على إمامه في الموقف ما يبطلون صلاة المأموم، يقولون هذا يعني ليس على سبيل الشرطية فما يبطلون، فهذا نجد في مخرج الحمد لله. يعني هذا لما تسمع اختلاف العلماء رحمة هنا يعني تأتي الرحمة بالفعل، يعني لو كان هذا ما يوجد في الفقه وكان هذا بالإجماع سيكون هناك حرج ومشقة. حتى المفتي لما يفتي بقول ما سبق إليه يجد حرجا في نفسه، يعني كيف يتجرأ على الدين وأنه يقول يجوز للناس يصلوا أمام إمامه مثلا. لكن عندما يرى إيش أن الخلاف موجود في المسألة من مذهب معتبر، المالكية يقولون يجوز، فالحمد لله. وذلك انظر هناك يعملون الآن بقول المالكية في يعني الحج مثلا وغيره، نعم في بعض الصلوات نعم ممكن، فاتقوا الله ما استطعتم، فهذا ممكن. نعم طيب. قال إذا باع بشرط الرهن فقدم لفظ الرهن على البيع لم يصح، والله هذا كان عند الشافعية اللي يدققون في الألفاظ. هو الإخوة بالنسبة للرهن كما تعرفون هو عقد توثيق، قالوا فكيف يكون التوثيق قبل الأصل؟ ما يمكن أن يتقدم التوثيق على الأصل، أنت توثق ماذا؟ فلابد أولا أن يوجد الأصل ثم يأتي التوثيق. طبعا بالنسبة لأصل المسألة هم يقولون يجوز عقد الرهن مع الحق أو مع البيع وبعده بالإجماع، لكن هل يجوز يعني قبله أن نعقد عقد رهن وبعدين نعقد عقد البيع؟ أنت تريد تبيع السيارة وتأخر إيش من يكتب عقد البيع، لكن الذي سيكتب عقد الرهن موجود، فقال اختصارا للوقت إيش رأيك تكتب لنا عقد الرهن، وقع الرهن وبعدين لما يأتي فلان إيش نوقع إيش عقد البيع، وخاصة متفقين على أن أنا أبيع يعني هذا البيت وأرهن هذه السيارة أو كذا مثلا. فهذا الإخوة عند الحنفية والمالكية يجوز، عند الحنفية والمالكية يجوز، عند الشافعية والحنابلة لا يجوز. الحنفية الشافعية والحنابلة قالوا الرهن تابع للحق أو للمبيع فما يتقدم عليه، كما في هذه القاعدة تابع لا يتقدم على المتبوع، إذا تقدم عليه يبطل. لكن عند الحنفية والمالكية يعني قالوا لا دليل على الإبطال، تعرفون مذهب المالكية في البيوع من أحسن المذاهب، يعني فيه سعة وبالفعل عندما ترى هنا في القضية هذه تختلف يعني عن قضية متابعة المأموم وراء الإمام، لأن هنا يعني هذه العلة موجودة، التوثيق موجود يعني وهذا حاصل سواء كان قبل أو بعد، يعني ما يضر كثيرا والله أعلم. فهذا يعني كما ترى يعني طبعا هو ذكر هذا يعني لأن يعني هذه الأمثلة منقولة من كتاب الأشباه والنظائر للسيوطي، السيوطي شافعي، لذلك اعتمد مذهب الشافعية هنا، مع أن المؤلف كثيرا ما اعتمد مذهب إيش الحنفية، لكن هنا اعتمد مذهب الشافعية مع أنها مذهب الحنفية يجوز. لذلك يعني هو الإشكال في هذه الأمثلة أنك لابد إيش أن تعرف الخلاف الفقهي، أحيانا ما تدري يعني تقول والله بالفعل ما يجوز كذا مع أن توجد أقوال أخرى، وبهذا يتضح أن هذا المثال مثلا لا يدخل في هذه القاعدة مثلا، لأن التوثيق يعني كما قلنا من حيث التبعية ليس بذلك القوة. فرجعنا إلى نفس المثال الماضي يعني بصورة أخرى. نعم إيش كان مثال في الرهن؟ إنما نعم إن لو أسقط حق ما يسقط يعني الرهن قد يكون له حكم والمبيع له حكم، فكذلك هنا ما دام أن انفصل في الحكم كذلك ينفصل في التقدم والتأخر. كذلك هنا المسألة التي بعدها قال المزارعة على البياض بين النخيل والعنب جائزة بشروط أن يتقدم لفظ المساقاة فلو قدم لفظ المزارعة فقال زارعتك على البياض وساقيتك على النخيل على كذا لم يصح، لأن التابع لا يتقدم على المتبوع، وهذا عند الشافعية وعند الحنابلة تجوز المزارعة إطلاقا بشروطها. يعني زين هني نبه على المذاهب، وهذا اللي ينبغي. إيش معنى هذا الكلام؟ تعرفون الإخوة، المساقاة أن تتفق مثلا مع الساقي أن يسقي لك النخيل مثلا بنسبة من الثمر، نسبة شائعة، تقول هذه مزرعتي أنت تسقي الثمر. طبعا لو قلت أنت تسقي الثمر ولك 1000 درهم شهريا هذه إجارة أصبحت، هذه ما في إشكال. لكن الآن لو قلت لو أنت تسقي الثمر، تسقي الشجر والزرع وكذا، ولك مثلا نصف ولي النصف مثلا، فهذه تسمى مساقاة، وهذه جائزة عند الأئمة الأربعة في المشهور خلافا لأبي حنيفة، حتى صاحب أبي حنيفة مع الجمهور ويعتبر فيها غرر وكذا، لكن نسبة ما فيها غرر. طبعا المساقاة جائزة، المزارعة طبعا جائزة عند الجمهور كما عرفنا، المزارعة أن إيش؟ أن يقول له ازرع لي هذه الأرض، تكون أرض بياض كما ذكر هنا المزارع على البياض، فيقول ازرع لي هذه الأرض نخيل وعنب مثلا. طبعا الخلاف بين المزارع والمخابرة كانت معنى واحد، فالمهم يقول ازرع لي هذه الأرض والمحصول مثلا 70% 30%، يتفقان على نسبة، فهذه المزارعة تجوز عند الجمهور، لكن إيش لا تجوز عند إيش الشافعية. من هنا جاءت هذه المسألة، فهي لا تجوز عند الشافعية، طيب لكن عند الشافعية ماذا يقولون؟ لو دفع إليه أرض كما في هذا المثال فيها أشجار ويريد أيضا أن يزرع جزءا منها، يعني أرض فيها قسم فيها أشجار والقسم الثاني إيش بياض، فالمساق المزارعة قالوا تجوز إيش تبعا، هذا سيأتي معنا، يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، يعني يجوز التابع تابع، يعني تبعا للمساقاة تجوز، هكذا قالوا تجوز المزارعة هنا تبعا للمساقاة. قالوا ما دام أن المزارعة تبعا للمساقاة إذن اشترطوا ماذا؟ أن يتقدم لفظ المساقاة على لفظ المزارعة، فلو قدم لفظ المزارعة فقال زارعتك وساقيتك قالوا ما يصح. ليش؟ لأن هم الآن جعلوا إيش المزارعة إيش تبعا، تبعا للأصل وهي المساقاة، يعني عندهم المساقاة جائزة المزارعة غير جائزة، فقالوا لا يصح أن يتقدم التابع على المتبوع، الأصل المساقاة هي الأصل هي المتبوع يعني، فإذا قدم لفظ المزارع على المساقاة هذا ما يجوز، فهذا من الشروط عندهم. وكما ترى هذا يعني حتى على التسليم بالمذهب أنه يعني لا تجوز، لكن يعني التقديم والتأخير هذا في البيوع الإخوة لا يضر، مدام أن قلتم أنه يجوز تبعا فمثل هذا التقديم والتأخير في الألفاظ كما هو معروف، يعني عند الشافعية عندهم تشدد في مسألة الألفاظ في البيوع، لكن كما تعرفون يعني الأصل فيها أنها من باب العادات، يعني الله ما تعبدنا بألفاظ معينة في البيع والشراء، وذلك المعاطاة مثلا جائزة، تدخل الدكان تأخذ السلعة وتضع الدراهم وتذهب لا بإيجاب ولا قبول باللفظ، هذا يجوز إلا الشافعية يمنعون. ف طبعا ممكنهم يقولون باب الحقوق ومن باب يعني الضمان، لكن يعني مثل هذا ما يضيق فيه على الناس، ولذلك يعني هذا كتصويره مثل عند الشافعي عرفنا المثال، لكن الصحيح أن المزارع أصلا تجوز أن يزرع له الأرض بنسبة حتى لو ما كان هناك مساقاة، فيعني المثال هذا لا يرد أصلا يعني عند الجمهور. وعند الحنابلة تجوز المزارعة إطلاقا بشروطها، فيكون بنسبة، ما تكون بجزء من الأرض أو كذا، يعني ما تكون بجزء معين من الأرض أن هذا فيه غرر، لكن تكون بنسبة. نعم الله أعلم. طيب الله المستعان. طيب نأخذها. ثم قال أيضا قاعدة فرعية أخرى سادسة من أحكام التوابع، قال يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها، أو يغتفر في الشيء ضمنا ما لا يغتفر فيه قصدا، أو يثبت الشيء ضمنا ولا يثبت قصدا، أو يغتفر في الثواني ما لا يغتفر في الأوائل، أو كما يقولون يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. يعني هذه كلها عبارات متنوعة لمعنى واحد. وطبعا هذا الإخوة يعتبر تفصيل لحكم التابع. يعني نحن قلنا التابع تابع، التابع الأصل يتبع متبوعه في الحكم، كما عرفنا مثلا يعني الحمل مثلا يتبع الناقة في البيع. لا نعم التذكية، نعم هذه تأتي معنا أظن، تذكية ذكاة الجنين ذكاة أمه، أحسنت، يعني هذا يعتبر دليل. فطبعا فصحيح أن التابع يتبع المتبوع في الحكم، لكن تلاحظ أنه يغتفر في التابع ما لا يغتفر في يعني الشيء إذا كان مستقلا، فيثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. مثل الحمل كما عرفنا، الحمل ما يجوز بيع استقلالا. لو واحد قال أنا أشتري الحمل الذي في بطن الناقة، طيب هذا يعني ما يجوز. لماذا؟ لأن من الغرر قد يكون يخرج ميتا، ما تدري هل هو ذكر أنثى، يعني تختلف قيمته بحسب الحالة، فما يجوز استقلالا أن يباع، لكن يجوز تبعا أن يباع. يعني إذا بيع مع الناقة يجوز، فيغتفر في التوابع ما لا يغتفر في يعني غيرها، يعني في الأصول. نعم طبعا ذكر معنى، قال الشرائط الشرعية المطلوبة يجب توافرها جميعا في المحل الأصلي، ولكن التوابع قد يتساهل في استيفائها. وبالفعل إخوة الله هذا من جمال الشريعة، يعني هذا أمر تابع لكل مقام مقال، لكل شيء قدره، ما يمكن أن تسوي التابع بالمتبوع في الحكم من كل جهة. احنا قلنا شوف القاعدة الأولى التابع تابع، يعني التابع له حكم المتبوع، لكن انظر هذا ليس من كل وجه، صحيح له حكمه، يعني إذا بيع الأصل التابع معه يتبعه في البيع، لكن يتخفف في التابع، يعني تسهل في أحكام التوابع ما لا تسهل في الأصول. فإذا كان الشيء تبعي، هكذا الفقيه الآن ينظر، إذا قال هذا أمر تبعي فما يشدد فيه، بخلاف الأمر الأصيل. وهذا فيه تيسير على الناس وتيسير على العباد. نعم، لأن قد يكون للشيء قصدا، قال شروط، قال لكن التوابع قد يتساهل في استيفائها بعض هذه الشروط، لأنه قد يكون للشيء قصدا شروط مانعة، أما إذا ثبت ضمنا فيكون ثبوته ضرورة، فيكون ثبوته ضرورة ثبوت متبوعه أو ما هو ضمنه. نعم. قال من الأمثلة يشترط في الوقف أن يكون الموقوف عقارا أو مالا ثابتا، فلا يصح وقف المنقولات إلا ما تعرف عليه. طبعا إخوة هذا تقول مذهب محمد بن الحسن الحنفية فقط، يعني هو يقول هذا الإطلاق، لكن هذا في الحقيقة يحتاج إلى بيان. يعني هذا فقط مذهب محمد بن الحسن عند الحنفية، أنه قال لا يصح وقف المنقولات، منقول يعني مثل سيارة، مثل أسلحة، مثل أي شيء منقول، هذا مذهب محمد بن الحسن عند الحنفية. وقالوا إيش؟ لأن من شروط الوقف التأبيد، قال المنقول لا يتأبد، لكن هذا لا يلزم في الحقيقة، أن المنقول قد يكون إيش عين ثابتة ومؤبدة مثل السيارة. طيب طبعا خلافا للجمهور، الجمهور عندهم يجوز وقف المنقولات. وعند أبي حنيفة نفسه لا يصح وقف المنقول بدون استثناء، عند محمد بن الحسن إلا ما تعرف عليه، وعند أبي يوسف يصح وقف السلاح والكراع يعني أدوات الجهاد، هذا تفصيل مذهب الحنفية. لكن عند الجمهور يصح وقف المنقولات مطلقا. طبعا الأقرب والله أعلم قول الجمهور، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل أن خالد بن الوليد منع الزكاة، ماذا قال؟ قال أما خالد فإنكم تظلمون خالدا، فإنه قد احتبس أعتاده وأدروعه في سبيل الله، يعني جعل آلات الحربية وقفا وهي منقولة، فقاس الجمهور يعني كل المنقولات على هذا، وهذا هو الأقرب. طبعا هنا قال إلا ما تعرف عليه مثل كتب العلم وأدوات الجنازة، ولكن لو وقف عقارا كقرية أو دار بما فيها من منقولات صح الوقف في هذه المنقولات أيضا تبعا للعقار. طبعا عند الجمهور الأمر سهل، لكن على مذهب الحنفية يعني يصح الوقف هنا في المنقولات تبعا لاستقلالا، يعني قال واحد هذه الدار وقف بما فيها، خلاص يعني المنقولات التي فيها مثل أسرة، مثل يعني أمور منقولة، فهذه تصح، نعم يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. طيب قال الجنين في بطن الذبيحة إذا كان تام الخلق جاز أكله، عند أبي حنيفة وأبي يوسف ومالك والشافعي وأحمد رحمهم الله لتبعيته لأمه في الذبح. طبعا هنا ملاحظ الله أعلم، كأن هنا خطأ، ما قال عند أبي حنيفة وأبي يوسف، لا عند محمد بن الحسن وأبي يوسف. هذا القول مشهور عن أبي حنيفة أنه يخالف في تفسير هذا الحديث، هذا مر معنا، خلافا لصاحبيه، يعني الصاحبان محمد بن الحسن وأبو يوسف مع الجمهور في المسألة هذه، لكن أبو حنيفة هو الذي خالف رحمهم الله جميعا. قال لأن زكاة أمه زكاة له. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم قال زكاة الجنين زكاة أمه، إيش معنى الحديث؟ يعني إذا ذكيت الأم فالجنين تبعا لها، فيثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. ولذلك هنا قال مع أنه لا يجوز أكله بدون ذبح لو ولدته حيا أو أخرج من بطنها بعد ذبحها وهو حي. الجنين لو خرج من بطن أمه حيا، أو ذبحنا الأم وجدنا الجنين حيا في حياة مستقرة يرفس برجله وكذا، فهنا لا يجوز أكله حتى يذبح، هذا بالاتفاق، لأن الآن أصبح فيه حياة استقلالية. لكن إذا كان تبعا، يعني أصلا ذبحنا الأم وجدنا في بطنها جنينا، فيجوز أكله، يعتبر مثل لحم الأم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال زكاة الجنين زكاة أمه، هذا معنى الحديث. فعند الجمهور هكذا قالوا، يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. وبالفعل يعني عندما تنظر إليها من ناحية التشريح، والجنين متصل بالأم اتصالا يعني قويا، غذاؤه وكله من جهة الأم، فيعني إذا ذكيت الأم انتقلت الذكاء لجميع أجزائها بما فيها هذا الحمل، هذا هو الأصل. لكن سبحان الله انظر يعني فهم العلماء يعني يختلف، سبحان الله الفهوم تختلف. قال لك لا، معنى زكاة الجنين زكاة أمه يعني زكاة الجنين مثل زكاة أمه، تشبه زكاة أمه، يعني مثل ما تذكى الأم يجب أن يذكى الجنين. فقال لابد أن يذبح، هكذا فهم أبو حنيفة الحديث، مع أن يعني جمهور الفقهاء خالفوا في هذا، يعني حتى قالوا تفرد بهذا، والله أعلم. فالمهم يعني هذا دليل لهذه القاعدة. قال كذلك الرمي على المسلمين إذا تترس بهم الكفار، يجوز قصدا إلى الكفار مع أن قصد المسلمين بالقتل حرام. طبعا هذا باتفاق العلماء، لكن بشرط الإخوة إذا كان ترك رمي الكفار يؤدي إلى خطر محقق على المسلمين فهنا يجوز رمي الكفار حتى لو تترسوا بالمسلمين. ما معنى تترسوا؟ يعني جعلوا المسلمين ترسا، يعني درعا لهم، يعني كفار جعلوا مثلا نساء المسلمين أو رجالهم أو أسراهم، الأسرى جعلوا الأسرى في المقدمة. ما يوجد قبل طائرات ودقة في الحروب، يرمي بالأسهم. فالآن والكفار إيش يتقدمون ويقتلون المسلمين وأمامهم هذا الترس. فإذا قلنا خلاص لا ما يجوز أن تضربوا الكفار، وأن لأنكم إذا ضربتم الكفار إيش ستقتلون المسلمين، طيب الكفار سيدخلون وسيتمكنون بلاد المسلمين، الآن الضرر محقق، فارتكاب أدنى المفسدتين أولى. الآن أنت بين مفسدتين، إما أن تترك الكفار يتقدمون ويقتلوا المسلمين أكثر بحجة أنك ما تستطيع أن تقتل هؤلاء الأسرى، أو أنك يعني تضرب الكفار، تقصد الكفار بالضرب وإن قتل بعض المسلمين، فهذا هذه المفسدة أقل من تلك المفسدة الأولى، فهنا يجوز. قالوا يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، قتل هؤلاء ما يجوز لكن جاء تبعا. قال من حلف لا يشتري صوفا فاشترى شاة على ظهرها صوف لم يحنث، لأن الصوف دخل في البيع تبعا للشاة لا قصدا فاغتفر فيه. ومن حلف لا يشتري خشبا أو إسمنتا أو حديدا فاشترى دارا لم يحنث، لأن ما في الدار من خشب أو إسمنت أو حديد يدخل تبعا بدون تسمية، فلم يصر مقصودا بالعقد. نعم. قال وكذلك كل شيء ثبت دلالة أو ضرورة لا قصدا يغتفر فيه ما لا يغتفر في القصد، مثل الزيادة المتولدة من أصل الرهن كالولد والثمر. إذا أنا رهنت ناقة أو أشجار، فالزيادة المتولدة الآن فهي مرهونة كالأصل ومحبوسة مع الأصل بكل الدين. طبعا هذا الإخوة عند الحنفية مرهونة كالأصل. طبعا هنا قال الزيادة المتولدة، فيخرج من هذا المنفصلة. نعم طبعا هم عندهم المنفصل اللي مثل الولد يدخل في المتولد، لأنه يعني متولد عن الأصل ولو منفصلا، يعني هناك زيادة متولدة لكنها متصلة، مثل إيش السمن، يعني أعطيت شاه وسمنت عنده ازداد ثمنها، فهذه طبعا الزيادة المتصلة بهذه الطريقة هذه ما فيها خلاف أنها تدخل في الرهن تتبع الأصل، التابع تابع. فإذا يعني كان الرهن والله قيمة الناقة هذه 4000 ثم سمنت أصبحت قيمتها 5000، نعم يتبع الأصل يكون الرهن أكثر. طيب الزيادة المتولدة المنفصلة مثل الولد والثمر أيضا هذه عند الحنفية تتبع. نعم. لكن عندهم ماذا؟ الكسب مثلا والأجرة هذه لا تتبع، يعني أنك والله خلال هذه الفترة ممكن كنت تستطيع أن تتكسب من هذه السيارة وتحصل على مثلا أجرتها، فهذه طبعا لا تدخل لأنها أصبحت محبوسة، هذه العين محبوسة، وهذا من حق المرتهن أن يحبس العين، فهذا مذهب الحنفية. طبعا عند المالكية يقولون الولد يتبع الرنة، مثل ما قلنا الزيادة المتولدة. نعم، عندهم الولد يتبع الرهن. على تفصيل، مع أنهم يقولون نعم نعم صحيح. وأما الغلة مثل اللبن والثمر يقولون لا يتبع الرهن. يعني شوف، خالفوا الحنفية هنا، الثمر عند الحنفية يتبع لكن هنا ما يتبع عند المالكية. الشافعية فرقوا بين المتصل والمنفصل. المتصل كالسمن والكبر في الشجرة قالوا يتبع، والمنفصل كالولد والثمر لا يتبع، يعني خلافا للحنفية. عند الحنابلة قالوا يتبع مطلقا، يعني المتصل والمنفصل حتى الكسب والأجرة. المهم خلينا من هذا الخلاف. قال: فهي مرهونة كالأصل ومحبوسة مع الأصل بكل الدين، وليس للراهن أن يفك أحدهما إلا بقضاء الدين كله. يعني الراهن قالوا ما يجوز يروح عند المرتهن يقول له عطني الثمر أو الولد، لا، هذاك يقول له إيش؟ التابع تابع. طيب، غير أنها تفارق الأصل بأنها لو هلكت لا يكون لها حصة من الضمان إلا إذا صارت مقصودة بالفكاك. طيب، الراهن مسكين راح عند المرتهن قال له عطني ولد الناقة، قال له لا، هو التابع تابع. طيب، لما مات الولد قال له أعطني ضمانه، كيف أنت الآن أنا أملك هذا الرهن؟ قال له لا. لماذا؟ من قال له يعني يثبت تبعا ما لا يثبت استقلاله، يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها. هكذا بالقواعد. لكن هنا في الحقيقة الإخوة هذه مسألة فيها خلاف بالنسبة لهلاك يعني هلاك الرهن أو ما يتولد منه. يعني لأن كما ترون ما أدري، هذا عند الحنفية هم يقولون أصلا على مذهبهم أنه يضمن مطلقا، يعني المرتهن يضمن مطلقا، لكن استثنوا إيش؟ الزيادة. يعني قالوا غير أنها تفارق الأصل بأنها لو هلكت لا يكون لها حصة من الضمان. نعم، هذه يعني لأن أصلا عند الشافعية والحنابلة الرهن أمانة في يد المرتهن، فلا يضمن إلا بالتعدي، فإذا ما تعدى أصلا ما يضمن، يعني ما يحتاج يقول له يغتفر في التابع ما لا يغتفر في غيره، يعني يقول أصلا يعني أنا ما أضمن هذا، لأن يعني هذا الأمر يعني أمانة عندي، هذا الرهن أمانة. وهذا هو الأصل طبعا عند الشافعية والحنابلة، يعني مذهبهم أقوى في هذا والله أعلم. لكن يعني هذا حديث مرسل، لا يغلق الرهن من صاحبه، يعني لا يباع قهرا هكذا بدون إذن صاحبه. قال: له غنمه وعليه غرمه. نعم، يعني له غنمه للراهن وعليه غرمه في مقابل الضمان، يعني لأنه إيش؟ أمانة في يد المرتهن، يعني المرتهن ما يضمن، ليس عليه غرم الرهن، وله طبعا له غنمه كما قلنا، لأن التابع تابع، وأصلا سيكون ملك الراهن وإن لم يكن في يده. لكن على كل حال هذا تصوير لهذه القاعدة هنا، أنه يغتفر في هذا على هذا القول يعني. سبحان الله، هذه القواعد يعني تفصل لك بين الأمور. يعني هنا الحنفية يقولون نعم نحن نقول يضمن، لكن هذا تابع ويعني يسهل فيه ما لا يسهل في الأصل. ابن حزم لما ذكر قول الحنفية قال هذا تناقض فاحش، كيف يقولون كذا ويقولون كذا؟ لكن سبحان الله، شوف اللي عنده قواعد يعني حقا يعني يكون قوله له وجهة نظر، ما ينفع تقول هذا تناقض. لكن كما عرفنا أن الأصل في هذا الإخوة أنه يعني أمانة في يد المرتهن، الأصل أنه لا يضمن. صحيح يعني زيادة على أنه تابع، هو أصلا لا يضمنه وأصلا هو تابع أصلا إذا حصل هلاك يعني في الزيادة المتولدة. طيب، قالوا استثناءات من هذه القاعدة. طيب، قالوا الفاسق يجوز تقليده القضاء إذا ظن صدقه عند عدم وجود غيره، لكن إذا قلد عدلا ففسق في أثناء قضائه انعزل، فقد جاز تقليده ابتداء ولم يجوز انتهاء. نعم، يعني كأن قالوا هذا مستثنى. الفاسق قال يجوز تقليده القضاء إذا ظن صدقه عند عدم وجود غيره، وهذا عرفنا يعني الإخوة هذا من باب إيش يعني درء يعني المفاسد، يعني وإيثار أدنى المفسدتين، تقديم أدنى المفسدتين. أنت الآن عندك تعطل حقوق الناس، تقول ما في قاضي يصلح القضاء في زماننا هذا، خلاص الناس عندهم فسق وعندهم كذا وعندهم، وما في حد يستحق أن يشهد، هذا كذا وهذا يدخن وهذا، ما يمكن. فتعطل حقوق الناس بهذه الطريقة، فلا بد أن تتنازل، أن تخفف هنا، مع أن هذا هو الأصل يعني أصل ليس تبعا. الآن أنت تولي قاضي أو يعني تحكم بشهادة إنسان مع أنه فاسق، فقالوا هذا عند عدم وجود غيره يجوز. لكن انظر الآن العكس، لكن إذا قلد عدلا ففسق في أثناء قضائه انعزل. طبعا هنا الإخوة لما نقول قلد عدلا يعني العدل موجود في هذا المثال، ما دام أن العدل العدول موجودون فالأصل ما يجوز تولية الفاسق، فإذا فسق هذا العدل في أثناء قضائه يعزل. صحيح، فطبعا يعني هذا ما أدري يعني قد يكون الأمر منفكا يعني أو الزمان مختلفا. يعني هو يقول الحالة الأولى عند عدم وجود العدل، طيب أنا أقول قلد عدلا، ها يعني يوجد عدل، لهذا يعني القاعدة كما هي معروفة يعني، يعني هذه قاعدة تنفع جدا يعني. نعم، يعني مثل ما ذكرنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر قبل بدو صلاحها، لكن إذا بيعت مع الأصل يغتفر في التابع ما لا يغتفر في غيره، فيجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا. يعني حتى قالوا هنا في الحديث من أدرك ركعة من الصبح قبل طلوع الشمس فقد أدرك الصبح. طيب، مع أن الآن أنت ستصلي الصبح بعد طلوع الشمس ركعة، لكن هذا جاء تبعا لإيش؟ للركعة التي إيش قبل طلوع الشمس، فيثبت تبعا ما لا يثبت استقلال. لو أنك أخرت الصلاة كلها بعد طلوع الشمس، لا، هذه ليست أداء، تكون كلها قضاء، فات الوقت. لكن انظر لو أدركت ركعة، فتكون الركعة الخارجة عن الوقت إيش تابعة للركعة التي في الوقت، حتى لو كانت خارج الوقت نقول يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. سبحان الله، والله أعلم. نحن طلنا، طيب والله باقي قاعدة، لكنها قاعدة شوي أمثلتها الله تدوخ الواحد. الأمثلة الأخيرة هذه سبحان الله قبل الوقت أشوف شوية يعني فيها تحتاج إلى تأمل، ولذلك أنا أشوف لو نأخرها للدرس القادم لأن ستطول معنا، هذه ممكن تأخذ معنا نص ساعة. فإن شاء الله نكمل إن شاء الله في المجلس القادم، نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا. الحمد لله رب العالمين. نقرأ من التلاوة.